أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه دائما نتقصى الأخلاق الإسلامية الحنيفة، الحنيفية السمحة التي ورثناها من خلال المصدرين الشرعيين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. نتواصل معكم إن شاء الله على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. يسرنا أيضا أن يكون معنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي، لننسى بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. حياكم الله معالي الشيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مبارك.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 64771117، أيضا 64930288، ومفتاح المنطقة 012. حياكم الله. موضوع اليوم إن شاء الله أو موضوع هذا الأسبوع سوف يكون بعنوان أداء الشهادة، ما هي ضوابط أداء الشهادة، ما هي أحكامها، أيضا ما هو نفع أداء الشهادة في المجتمع. تفضل معالي الشيخ سعد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأرحب بك أخي العزيز، وأرحب بأخواني القائمين على ترتيب هذا اللقاء، مذيعين وفنيين، كما أرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين.
حديثنا في هذا اليوم كما طلبتم أن يكون عن أداء الشهادات. الناس لهم حقوق على غيرهم، فهذا استأجر سيارة من الآخر، وذاك استأجر بيتا، وذاك اشترى سلعة بثمن مؤجل. هذه الأموال الموجودة في هذه الذمم المتفاوتة توجب إثبات هذه الأحكام وتقريرها وبيان المستند الشرعي لها. إذا لم توثق الحقوق فقد تضيع ولا يتمكن أصحابها من أخذها، ومن ذلك ما يتعلق بالشهادة أو توثيق الحقوق بشكل عام، فإن هذا مما نتطلع إليه. وتوثيق الحقوق له طرائق متعددة، منها طريقة الشهادة بأن يشهد اثنان بثبوت هذا الحق فيكون هذا من أسباب الحكم له، أو يشهد اثنان بأن هذا الحق مملوك لزيد بعينه. وهناك طرائق أخرى لتوثيق الحقوق والديون، من تلك الطرائق الرهون، الرهن إذا وجد فإنه يوثق به الحق، والمراد بالرهن إمساك عين من أجل أن يتمكن من بيعها بعد ثبوت الحقوق بعد انتهاء مدة الدين. مثال ذلك أعطيك عمارة وقت القرض، فأقول هذه العمارة رهن، بحيث لو لم أتمكن من السداد فحينئذ تكون يمكن استيفاء الحق وهذه الأقراض من البائع. فكذلك أيضا من طرائق إثبات الحقوق الضمان بأن يوجد شخص يلتزم بدفع الحقوق الواجبة في ذمة ذلك الشخص، كما قال تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن. فهذا من أنواع توثيقة الحقوق. وهكذا من أنواع توثيقة الحقوق الإتيان بالشاهد الواحد واليمين في القضايا المالية، وهناك إشهاد وهناك رهونات، أو هناك طرائق لتوثيق الحقوق أخرى غير الرهن وغير الضمان وغير الشهادة، من مثل الكتابة والتوثيق، ومن مثل أخذ سلعة أخرى تكون رهنا، وهذه كلها طرائق لتوثيقة الحقوق. حديثنا في هذا اليوم عن الطريقة الأولى من طرائق توثيق الحقوق، ألا وهي طريقة الشهادة. فإن الشاهد إذا أقام الشهادة ثبت الحق لأصحابه، وتمكن صاحب الحق من استرجاع ما يملكه من مال له، وحينئذ هذا الطريق طريق مناسب أن نعول عليه وأن نشرحه وأن نبين شيئا من أحكامه. ولذا جرى تخصيص هذا اللقاء الحديث عن إقامة الشهادة.
نعم.
شأن أهل الإيمان أن يحفظوا الحقوق، ومن ذلك أنهم يؤدون الشهادات التي تكون عندهم ولا يتوانون في تبليغها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الناس من يبلغ شهادة قبل أن يسألها، قبل أن يسألها. وفي المقابل تواترت النصوص بذم أولئك الذين يكذبون في الشهادات، يترتب عليه تزوير الحقائق من خلال كتم الشهادة. لا شك أنه يؤدي إلى عدم ثقة الناس بعضهم في بعضهم الآخر. وبالتالي جاءت الآيات القرآنية بتحريم كتم الشهادة. قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. شوف المعنى القوي: من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وهكذا في قوله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي إذا دعا أصحاب الحقوق الشهداء ليشهدوا لديهم، وجب على الشهداء أن يؤدوا هذه الشهادة، وحرم عليهم التواني فيها. ومن أمثلة ذلك في قول الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. نهى عن كتم الشهادة، فيفهم منه الأمر بأداء الشهادة. قال: ومن يكتمها، أي يكتم الشهادة، أخبر أنه آثم قلبه. ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة، ومن ذلك قول الله عز وجل: وأقيموا الشهادة لله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في الآية الأخرى: وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه نصوص تدل على وجوب أداء الشهادة وتحقيق هذه الشهادة حتى ولو لم يعلم بالشاهد ولم يدرى أنه كان حاضرا، يبلغ صاحب الحق أن لديه شهادة، ومتى طلبت منه قرب إلى الله جل وعلا بأداء هذه الشهادة. ومن الأمور الشنيعة أن يأخذ الإنسان على شهادته مبالغ مالية بحيث يحور شهادته على مثل ما دفع له، فهذا هو شهادة الزور التي جاءت النصوص بالتحذير منها وبيان سوء عاقبتها دنيا وآخرة، وأن صاحبها لا يفلح. واسمع مثلا لقول الله جل وعلا: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ومن مثل قول الله سبحانه وتعالى تحذير من شهادة الزور: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وما ذاك إلا لبيان عظم إثم شهادة الزور وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة. ومن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا: الذين يظاهرون منكم من نساء ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. هذه كلها تدلنا على أهمية تبليغ الشهادة، لأن عدم أداء الشهادة على وجهها يؤدي إلى اختلاط الحقوق وعدم معرفة الآخر لكل واحد من هذه الأنواع أنواع الحقوق. ومن النصوص النبوية الواردة في هذا الباب تحذير من قطيعة الرحم وبيان سوء عاقبته دنيا وآخرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رضي الله عنه، من ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. قال: نبأ يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان مجل جالسا قال: ألا وقول الزور؟ قال الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية هذا الأمر، وقد يستشف منه أشياء أخرى فيما يتعلق بأداء الشهادة. إذن أداء الشهادة حق واجب، وليس من التفضل، وليس من باب التفضل للمشهود له على حين شهادته على المشهود عليه.
نعم.
بل هذا حق إلهي واجب، يجب عليه أن يبلغه، وسيسأل عنه إذا لم يقم بإبلاغه: كيف علمت بالعمل الفلان ولم تقم بتبليده على سبيل الشهادة، مع أنك تعرف أن هذا الأمر مؤثر وأن الحكم قد رجع إلى جهات القضاء.
نعم. الشيخ سعد، أعود معك لما تفضلتم به بذكر هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، وذكر الراوي بقوله: حتى قلنا ليته سكت. ليتكم تشرحون هذه المفردة من الراوي الصحابي الجليل حينما قال: حتى قلنا ليته سكت، هل من قبيل الإشفاق عليه عليه الصلاة والسلام أو ماذا؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عظم هذا الذنب العظيم قول الزور، ولذلك لما تكلم بهذا الخبر وكان متكئا جلس وانتصب من أجل أن يأتي بهذه الكلمة الثالثة، ألا وشهادة الزور أو قول الزور. وكذلك كررها مرة بعد مرة، وما ذاك إلا العلم بعظم هذا الذنب وبإشفاقه على أمته صلى الله عليه وسلم من أن يدخلوا فيه. نعم.
أيضا شيخ، هنالك يعني فعلان مختلفان ومتقاربان في آن معا، عدم أداء الشهادة حياء أو خوفا، وربما يقابل ذلك أداء الشهادة زورا وظلما. يعني كيف يكون المرء ربما يخاف من تبعات أداء الشهادة إن خيف على نفسه أو ظن سوءا يلحقه إن أدى شهادة ما؟
قبل هذا، هناك مفهوم عند كثير من الناس أن الأخوة تقتضي أن يقوم الأخ بتحقيق رغبات صاحبه، وهذا المفهوم خاطئ. بل الأخوة أن تحمل صاحبك على ما يزينه وعلى أفضل الأخلاق وأحسنها، وحينئذ عندما تشهد له صحيح أنت تضيف له في رصيده مبلغا من المال، لكن ذلك المال سحت خبيث يمحق بركة المال. ومن هنا فإن من مقتضى الأخوة أن تقف في وجهه لئلا يدخل في هذا الباب أبواب السحت والرشوة. ومن أمثلة ذلك، لو علمت أن شخصا يتعاطى أنواع المخدرات فليس من مقتضى الأخوة أن تتركه مع هواه وأن لا تمنع من الإقدام على هذا الفعل المنكر، بل مقتضى الأخوة أن تمنعه أنت الإقدام على هذا الأمر السيء الذي يريد الإقدام عليه. هكذا الشاهد ولو كان المشهود له أو المشهود عليه قريبا له أو محبا له أو صديقا له، فهو حينئذ يحسن إليه بهذه الشهادة، وذلك لأنه يمنعه من أمور سيئة شنيعة تعود عليه بالوبال دنيا وآخرة، ألا وهو شهادة الزور التي يترتب عليها مال محرم يبقى عند هذا القريب وقد يوبق دنياه وآخرته. فالمقصود أن العبد المؤمن حريص على أداء الشهادة ولو كانت على قريبه، ولذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالمقصود أن الإنسان ينبغي به أن يستشعر أن الله ربه وأن الله خالقه وأن الله رازقه وأن الله المتصرف في جميع شأنه. فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لم تضعف نفسه بإيصال مال الحرام إلى غيره بشهادة يقوم بأدائها على جهة الكذب والتزوير. وهناك وقائع عند العرب قبل الإسلام وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم يترك الإنسان حوائجه الدنيوية ورغباته من أجل أن يقوم بالواجب الشرعي من أداء الشهادة أو غير ذلك من الواجبات الشرعية.
نعم شيخ سعد، إذا أذنت لي بأخذ هذا الاتصال من الرياض من أخينا عماد، ثم نكمل إياكم إن شاء الله. أهلا بك أخي عماد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
بارك الله فيكم. بسم الله وصلي وسلم على خير خلق الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. بارك الله فيكم. الموضوع الذي تتكلمون عنه جدا جدا ذو شجون وموضوع مهم للغاية. أعرف أحدهم حتى له حادث مروري، والحادث هذا أصابه بشلل، يعني سوف يحكم القاضي له بدية، ولكن أريد منه أن يحضر شاهد، لأن الحادث هذا حصل عندي إشارة وفتحت إشارة اللون الأخضر، ثم جاءهم الخصم الآخر وقطع الإشارة وصدمهم وحصل له أخينا شلل نصفي، فلم يكن هناك أحد يشهد بهذا الأمر، ولكن أحد إخوان أخين هذا أراد أن يتجمل مع أخوه وأحضر اثنين من زملائه كي يشهدوا بالحادث، وهم لم يكونوا موجودين. فلذلك شهدوا بالأمر أنهم رأوا الحادث وجعل المرور وخطط الحادث وجعل الخطأ على الذي قطع الإشارة، وأخينا أساه الدية. ما أدري هل هذا الأمر ما الحكم في الأمر؟ السلام عليك.
طيب تسمع إن شاء الله أخي عماد إلى الشيخ.
بارك الله فيك يا أخي عماد.
أي الشيخ سعد؟ أي الشيخ سعد تفضل.
والبارك الله فيك يا أخي عماد، وعلى يعني وضع نموذج واقعي لمخالفة هذا الخلق الرفيع أداء الشهادة، بأن يشهد الإنسان بشهادة الزور المخالفة للواقع. هذه الشهادة تضمنت عددا من الأمور، أولها شهادة زور فهي كذب، وثانيها أنها استهانة بسم الله الأعظم، حلف بسم الله ثم يكذب فيها، وثالثها أنه سيترتب عليه أن يتمكن الآخر من أكل مال غيره بالباطل بسبب هذه الشهادة الباطلة شهادة الزور. طيب فانظر مقدار الآثام المترتبة على ذلك.
طيب الشيخ سعد في هذا
تعالى ولا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا من أكل المال بالباطل.
طيب الشيخ سعد يعني هو يعني يقول في مثاله أن هذه الحادثة يعني موثقة لدى الجهات المرورية والصحية وما إلى هنالك، فقط بحاجة إلى إثبات الحالة من خلال يعني شاهدين ولو لم يري ذلك، ولكن هو مظلوم، وإذا لم يأتي بشهداء سوف يضيع حقه وهم متأكدون أنه محق أو صادق.
الشهادة لم تسمى بهذا الاسم إلا من الشهود وهو الحضور، ومن المشاهدة التي هي الرؤية، فهؤلاء الذين يريدون أن يشهدوا لهذا الشاهد بحقه هم لم يشاهدوا هذه الواقعة ولم يحضروها، وبالتالي ليس لهم الحق في الشهادة. المخالفون الطريقة الشرعية في هذا الباب فلانا يفعل كذا وهو يساعده، ايش استئهاقين قد استطمع في الوقت الفلاني.
نعم الشيخ سعد، الشيخ سعد فقدنا الحديث معك، كان حديثه يعني واضحا ثم اختفى شيئا ما،
والآن
نعم هذا جيد تفضل.
نعم هو الآن يقول هذا الشاهد أشهد أنه قد حصل شيء فلاني وأنا شاهدت ذلك، هذا صدق أو كذب؟ هذا كذب، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول ألا لعنة الله على الكاذبين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وهذا الحديث يعلق الحكم بالكذب ويعلق الوعيد بكونه كذبا. وهذا الشاهد الذي شهد يشهد على أمور لم يشهد.
نعم شيخ سعد. الشيخ سعد
خالفا للخلق الإسلامي الرصين في الشهادة بالحق. نعم.
نعم. ربما يعني تعلمون أن هنالك حديثا أثر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شهادة أحد الصحابة رضي الله عنه، لا يحضرني اسمه الآن، حول مبايعة
خزيمة.
نعم، حول الفرس التي اشتراها عليه الصلاة والسلام، فجعل شهادته بشهادة رجلين وكأنها مكافأة، لأنه يصدق بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يشهد الواقع بعينها.
هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم، ونحن نجزم بأنه لن يدعي ولن يشهد بشيء إلا وهو حق واقع. أما ما عداه من أفراد الناس فإنهم غير معصومين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم في قضاياهم ولا يقبل منهم إلا بشهادة الشهود. ففرق بين هذه الواقعة التي شهد فيها للنبي صلى الله عليه وسلم فأقام شهادته مقام الشاهدين، وبين غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد يقع عنده الوهم وقد يوجد عنده محبة مال تجعله يخفي بعض الوقائع في هذه المسألة.
نعم.
حين سعد... هناك فرق. نعم. بين الحديث وغيره وغير.
فقدنا الاتصال بالشيخ سعد الشثري، لكن نعود الاتصال به الآن مرة أخرى. كان الحديث عن أداء الشهادة على وجهها بالطريقة الصحيحة. أيضا إخوتنا الكرام نذكر برقمين على 6477117، أيضا 6493028 مفتاح المنطقة 012. نرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم ومداخلاتكم على هذين الرقمين. موضوع الحلقة أداء الشهادات على وجهها الصحيح، أيضا حول شروط وضوابط الشهادة، ماذا يمكن أن يقال في هذا الجانب. نعود مرة أخرى بعد قليل إن شاء الله إلى الشيخ سعد بعد هذا الفاصل.
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء.
سواء السبيل.
كيف يتجنب المسلم الفتن؟ كيف نحقق الأمن الفكري في مجتمعاتنا؟ نبين خطورة الانحرافات الفكرية، ضوابط التفكير وخطورة التسرع فيه، أهمية الحوار في حياتنا، نحذر من الغلو والتطرف ونبين ذلك في الواقع. رجال الأمن ودورهم في حماية المجتمع والدماء المعصومة وأحكامها، وفكر الخوارج وخطره على الأمة والأجيال.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
سواء السبيل مع الدكتور أحمد بن حمد جيلان.
برنامج إن شاء الله إطلالة لنشر ثقافة الوعي لنحقق الأمن في قلوبنا وفي أوطاننا وبين شبابنا.
سواء السبيل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام في البرنامج المباشر أخلاقنا، ونرحب أيضا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي. حياكم الله مرة أخرى معالي الشيخ سعد.
أشهدك الله وبارك الله فيك، وحياك الله وحيا
الجمهور الكريم الذين يستمعون لهذا اللقاء.
ورضي الله عنكم وعنهم. كنا نتحدث معكم شيخ سعد عن أداء الشهادات، ولكن ربما سائل يسأل عن ضوابط أداء الشهادة، ما هو السن القانوني أو الشرعي لمن يؤدي الشهادة؟
هناك عدد من الشروط في أداء الشهادة وفي قبول الشهادة وفي تحمل الشهادة. إذن عندنا ثلاثة أشياء. الشيء الأول التحمل، والشيء الثاني فيما يتعلق بالقبول من تقبل شهادته، والشيء الثالث في من ما هي الشروط التي تجعلنا نؤدي. إذن أول ذلك شروط المؤدي، لا بد أن يكون هذا المؤدي ضابطا لما شاهده لما يشهد به. لا يجوز أن تشهد على أمر لم تطلع عليه، فإن الشهادة ما سميت بهذا الاسم إلا من كونك شاهدت الأمر. وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فأشار إلى الشمس فقال على مثل هذا فاشهد. كان الخبر ضعيف لكنه يسنده معنى الشهادة في اللغة العربية. وهذا يشير إلى ما ذكره الأخ عماد قبل قليل من كون هؤلاء الأشخاص يعلمون أنه محق، ومع ذلك قلنا لهم لا تشهدوا، انتبهوا، لأنكم بذلك تكونون قد خالفتم الشريعة لكونكم تشهدون على ما لم تشاهدوه وما لم تطلعوا عليه، وإنما تستندون فيه على خبر صاحب الواقعة الذي يكون له غرض فيها، بالتالي لم يجوز أن يشهد عليها. من شروط تحمل الشهادة أن يكون الإنسان مميزا. لو جاءنا واحد وقال وأنا ابن سنة وصار كذا وصار كذا، تقول هذه الشهادة لا يجوز أن يعتمد عليها، لأن هذا الشاهد في وقت تحمل الشهادة لم يكن بالغا سن التمييز الذي يميز به بين الأمور. وكذلك يشترط في تحمل الشهادة أن يكون الإنسان عند الشهادة يشهد بالحاسة التي تتناسب مع هذه الشهادة، شهادة بالسمع، شهادة بالأذن ونحو ذلك. وأما بالنسبة لشروط قبول الشهادة فهناك عدد من الشروط. من تلك الشروط أن يكون الشاهد ضابطا لما يشهد به. أما من كان مترددا يشك في الشهادة فهذا لا يصح أن يعول على شهادته لعدم ضبطه فيها. وكذلك من الشروط العدالة، ولذا قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فمن لم يكن عدلا فإنه لا يصح أن يستند على شهادته ولا أن تثبت الحقوق بهذه الشهادة. وحينئذ لماذا نقبل هذه الشهادة من غير العدل؟ لأن غير العدل الذي يقدم على كبائر الذنوب، وهذا لم يردعه دينه وورعه عن الإقدام على المعاصي، وبالتالي فإن ما لديه لن يردعه عن أن يشهد بشهادة الزور. ومن الشروط في ذلك أيضا أن يكون هناك العدد المعتبر، يعني قضايا الأموال لابد فيها من شاهد ويمين، وفي غيرها لابد من وجود عدد. قضايا الجنائية لابد من شاهدين، لو جاءنا شاهد واحد لرددناه ولم نقبل شهادته. وهكذا مثلا في رؤية الهلال، الأشهر تثبت بشهادة اثنين، ورمضان يثبت بشهادة الواحد، لأن هذا العدد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. في قضايا الزنا وما ماثلها لابد من شهادة 4 شهود يشهدون بذلك. كذلك من شروط قبول الشهادة أداء الشهادة على وجهها صيغة الشرعية، لأنه إذا لم تؤدى على وجهها معنى أنه لم يضبط هذه الشهادة ولم يبلغها كما سمعها أو كما شاهدها. وهذه شيء من الشروط. هناك موانع تمنع من قبول الشهادة، فمن ذلك مثلا القرابة. لا يصح للإنسان أن يشهد لقريبه، وهذا القريب قد يكون من الأبناء أو من الزوجات أو من الإخوة أو من الأعمام، وبعضهم يقول إلى الجد الرابع لا يشهد له.
الشيخ سعد، إذا أذنت لي أن نأخذ بعض الاتصالات حتى ننقذ ثم نكمل معكم موانع الشهادة إن شاء الله. الأخ سعيد من جدة، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وحيا الله شيخنا الفاضل.
أهلا بك.
سؤالي في إشكالية عرضت لي تتعلق بشهادة الزور عند سماعي لموعظة قيل فيها إن الله سبحانه وتعالى قال والذين لا يشهدون الزور. فشهادة الزور ها هنا ليست فقط تقتصر على الشهادة القولية، وإنما حضور الزور سواء كان منكرا أو كان تطاولا على الله ورسوله، لأن الله عز وجل لم يقل لا يشهدون بالزور وإنما قال لا يشهدون الزور. فهذه إشكالية أريد أن أستوضح منها الشيخ، هل يندرج تحت قوله تعالى لا يشهدون الزور شهادة الزور القولية التي يتكلمون عنها، ويندرج عنها كذلك ما قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فإذا إذا إنسان يستمع إلى موسيقى أو يرى منكر أو يشهد شيء يخالف الشريعة، فهل هذا يعتبر من ضمن شهادة الزور أو شهود الزور؟
طيب، جزاك الله خير أخي سعيد،
تستمع. بارك الله فيكم وأحسن الله إليك.
أحسن الله إليك. أيضا الأخ عبد الله القحطاني من جدة، حياك الله أخي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ محمد.
أهلا وسهلا بك، حياكم الله.
أسعد الله مساء الشيخ سعد، الله يحفظ ويخلينا.
الله يحييك ويسعد مساك ووفقك الخير.
يا شيخ، مكانتك العلمية والإدارية والوظيفية تسمح لك أنك تتصل بوزير العدل. والله إذا أخذنا في المحاكم شهود عديدة يأتوا بشهود، يعني والله لو كنت مسؤول في محكمة لا أسمح لهم بدخول محكمة، تقبل شهاداتهم فيها صلى الله عليه وسلم. نبغاك تجي في هذا الشهر القضاء أن يتحرروا في هذا الشهود، يعني تتأكدوا منهم ومن مكانتهم الدينية والأخلاقية وصدقهم. والله إذا أخذنا عجب الحجائب في الشهود في المحاكم. فيا شيخ ابغى توجيه طال عمرك في هذا الموضوع، القضاء والعلاقة بالوزير الله يحفظك، تكون مع علاقة توجه يعني الأمر كاستشارة أنك وزير العدل تتبع القضاء يتحروا الشهود هذول ويتأكدوا منهم، لأن تبنى عليه أحكام. أسأل الله يوصل لنا. جزاك الله خير يا شيخ.
طيب، تستمع إن شاء الله أخي عبد الله، بارك الله فيك. أي معالي الشيخ سعد، حول سؤال الأخ سعيد يقول عن مجلس يكون فيه بعض المخالفات الشرعية من زور وسواه، هل يشمل ذلك جميع الحديث عن الزور؟
يسأل عن تفسير الآية القرآنية في قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور. والذين لا يشهدون الزور، هذه اللفظة تشمل شهادة الزور وتشمل أيضا مشاهدة والجلوس في مجالس المنكرات والمعاصي. ولذلك قال الطبري في تفسير الآية أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من يسمع أو يراه أنه خلاف ما هو به. ويقول ابن حجر في لما قال الإمام البخاري باب ما قيل في شهادة الزور، ثم قال وقول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور، فهذا تفسير من الإمام البخاري لهذه الآية. قال ابن حجر في فتح الباري أشار البخاري بذلك إلى أن الآية سيقت في ذم متعاطي شهادة الزور،
وهو اختيار منه لأحد ما قيل في تفسيرها. قال الطبري أولى الأقوال عندنا أن المراد به مدح من لا يشهد شيئا من الباطل، ومن ذلك الزور. وحينئذ علمنا أن هذه الآية عامة تشمل شهادة الزور، تشمل شهادة الزور، وبالتالي لا يصح تقييدها ببعض مدلولها فقط.
نعم. أيضا ما كان يتحدث به الأخ عبدالله القحطاني من توجيهكم للاهتمام بهذا الجانب حول إشهاد الشهادة على وجهها صحيح.
نعم، هو يقول بالنسبة للقضاة، القضاة علماء في الغالب أفاضل، وبالتالي هم يتحرون أن من قدم عليه بشهادة أنه تقبل، أن الأصل قبول شهادته إذا لم يكن فيه مانع متى توفرت شروطها. وإذا كان الخصم عنده قادح يجرح في هذا الشاهد فإنه يمكن من استماع القدح فيه، وبالتالي لابد أن يكون في الشهود تزكيات بحيث الشاهد يزكيه اثنان ويرون أن شهادة مقبولة، ثم بعد ذلك هناك شاهد يشهد وهناك شهود يزكون هذا الشاهد ويثبتون أنه ممن تقبل شهادتهم وممن يعول عليهم، ومن ثم فمثل هذه هي الاحترازات الشرعية. إذن عندنا أولا النظر في ظاهر حال الشاهد يقوم به القاضي، وثانيا طلب مزكين يقومون بتزكية هذا الشاهد من أجل أن تقبل شهادته، وثالثا تمكين المشهود عليه من القدح في هذه في هؤلاء الشهود، وبيان الصفات التي تقتضي عدم قبول شهادتهم. فهذه احترازات شرعية كبيرة في هذا الجانب. وفي المقابل أيضا جاءت الشريعة بأنه يمكن أن يحصل حكم للقاضي من القاضي بما يخالف الحق لكون هؤلاء الشهود أو لغيرهم شهد بخلاف هذه الشهادة، وبالتالي يحذر الشارع من العقوبة الأخروية العظيمة الدائمة الباقية. والعقوبة الأخروية لها زاجر في القلوب، وكذلك أيضا هؤلاء الشهود لما شهدوا بهذا الحق وكانوا كذبة فيه سيترتب عليه عقوبات دنيوية من ضياع البركة وعدم قبول الدعاء وعدم أحوال الإنسان إلى غير ذلك من الآثار السلبية المترتبة على وجود شهادة الزور والحكم بها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علو درجته وعظم مكانته يقول إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له بجمرة من نار فليأخذها أو ليدعها، على جهة التهديد. وهذا إذا كان في مقام النبوة فحينئذ الحكم جار مع الجميع. فلا شك أن اجتهاد القاضي بالنظر في حال الشهود أنه متعين عليه شرعا، نظر في ظواهرهم، يسأل عنهم، يتأكد من كون التزكية كانت في محلها من أشخاص ممن تعتبر تزكيتهم، فإذا فعل ذلك يكون قد أدى ما عليه. وأما صاحب الحق الذي يعلم كذب الشهود فإنه ليحذر من هذا المال الحرام والسحت الخبيث الذي يمحق بركة بقية ماله
لا يمكنه من الانتفاع الصحيح ببقية المال. كنت قبل ذكرت شيئا من موانع الشهادة، من موانعها أيضا وجود العداوة، فعندما يكون بين اثنين عداوة وخصومة وعدة فإنه لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر، لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر. وهكذا أيضا إذا كان هناك إحسان أو تعامل أو صداقة أو نحو ذلك، فهذا يمنعنا من أن نقبل شهادة من كان كذلك إذا كان ينفع من بينه وبينه صلة. فهذه أشياء من الموانع. هكذا أيضا إذا كان الإنسان يجر على نفسه نفعا أو يدفع ضرا بهذه الشهادة فإننا لا نقبل شهادته، لعلمنا بأنه يمكن أن يكون ممن شهد هذه الشهادة من أجل ما يحصل عليه من المصلحة المترتبة على ذلك. هذا يذكرني ببعض الدعايات التي تكون عند الناس ونسمعها من وقت لآخر، يدعون بعض الأشخاص سردوا شهادتهم لوجود صفات فيهم، ولكن هذه الصفات ليست من موانع الشهادة في الحقيقة. من أمثلة ذلك سمعت واحد يقول بأن معلم الصبيان لا تقبل شهادته، هذا كلام خاطئ، بل معلم والصبيان يؤدون دورا مهما في توعية أبنائنا، ومتى كان معلم الصبيان عادلا أهلا فإن شهادته تقبل. هكذا سمعت مرة أن بعض الناس يدعي أن من يربي الحمام فإنه لا تقبل شهادته، ومثل هذا الادعاء ادعاء خاطئ ولم يقم شيء من الأدلة على رد الشهادة بمثل هذا الوصف. ولعل بعض الفقهاء، لأن هناك بعض الفقهاء المتقدمين وهم ندرة ذكروا ذلك، وعلله بعضهم بأنه يطلع على أبواب على بيوت الجيران، لأن الحمام يربى في سقف البيت، فمن كان يربي فإنه سيتمكن من مطالعة عورات الجيران، ومن حينئذ قالوا بأنه من كان كذلك لم تقبل شهادته. ولكن هذا القول ليس عليه دليل، الأدلة الشرعية تدل على خلافه، ومن ثم فهذا ليس بسبب صحيح يرد من أجله شهادة الشاهد. هكذا أيضا قد يقول بعضهم بإثبات رد الشهادة بناء على وجود بعض الصفات أو بعض الألعاب أو بعض الأفعال، فرد الشهادة هذا حكم شرعي، ولا يقال بأن الشهادة مردودة إلا إذا قام الدليل الشرعي على إثبات ذلك. ما تقول أصحاب المنهج الفلانية أو أصحاب العمل الفلاني ترد شهادتهم إلا بدليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن نعول على مثل هذه الدعايات التي لا تمت إلى حكم الشرعي بشيء.
نعم شيخ سعد، الحقيقة الصوت يعني أحيانا يذهب ونفقد بعضا من حديثكم، ولكن لعلكم فيما يعني ذكرتم جانب مهم. ماذا عن الصغير شيخ سعد الذي لم يبلغ الحلم بعد، هل له أن يشهد أيضا عن شهادة المرأة؟ هل تكون مثلا امرأتان لهما من العدالة والثبت والتميز ما يكفل لهما حق الإدلاء بالشهادة؟
نعم، أما بالنسبة للصبي فعندنا جانبان، جانب تحمل الشهادة فهو يتحمل الشهادة ويمكن أن يشهد لما رأه وهو صغير ويبلغ الشهادة بعدما يكبر. أما في حال صغره فإن القضايا العامة لا
فقدنا الاتصال مرة أخرى مع الشيخ سعد، لعلنا نعود مرة أخرى إليه لنسوفي هذا الجانب حول أداء الشهادة فيما يتعلق بالصغير، خاصة أن هنالك يعني بعض الصغار الناشئة ما شاء الله قد نشأوا في طاعة الله من خلال حفظ القرآن الكريم كاملا أو جزءا من القرآن الكريم، فبالتالي اتصالهم بكتاب الله تعالى كان اتصالا جيدا من خلال حفظهم بالقرآن، وهم الحفظة لكتاب الله تعالى ولكنهم لم يبلغوا الحلم بعد. لعل الشيخ سعد يجيبنا في هذا الجانب، حياكم الله مرة أخرى الشيخ سعد.
نعم، إذن هؤلاء الصغار حياك الله يتحملون الشهادة ولكنهم لا يبلغونها حال صغرهم، والسبب في هذا أنهم لم يجري عليهم قلم التكليف بعد،
حتى لو كانوا الشيخ سعد يعني من حفظة القرآن الكريم.
نعم، الشريعة تعلق بحكم يتساوى فيه الناس.
نعم،
وبالتالي جعلت ضابطا ينتقل به الإنسان من كونه ترجى شهادته وبين كونه تقبل شهادته في الحال، والصبي لا ترد شهادته مطلقا، وإنما يقال يتوقف فيها حتى يكبر، فإذا كبر وأصبح يخاف من العقوبة الأخروية قبلنا شهادته.
وقد ينسى يا شيخ إذا كبر، يعني ربما أحداث جنائية تكون يعني.
طيب، هذا الموضوع الثاني، وهو هذا الكلام في القضايا العامة. في القضايا التي تكون بين الصبيان ولا يشهدها الكبار فهؤلاء هل تقبل شهادة الصبيان حينئذ؟ تحدث هوشة، خصومة، نزاع بين الصبيان عند خروجهم من المدرسة، فبالتالي لا يكون عندهم كبار يمكن أن يشهدوا في مثل هذه القضية. فنقول لهذه الحال بأن هؤلاء الصغار عند كثير من أهل العلم تقبل شهادتهم، وبعض أهل العلم قال لا تقبل الشهادة لكن يبحث عن قرائن أخرى. وحينئذ تكون مثل هذه القضايا موكلة إلى اجتهاد القاضي. أما بالنسبة للنساء فالنساء هناك قضايا نسائية تشهد المرأة فيها وتقبل شهادة المرأة الواحدة لأنها من قضايا النساء. وهناك القضايا المالية، الغالب أن النساء لا يشتغلون بالمال، وبالتالي جعل الشرع في القضايا المالية شهادة الاثنين بشهادة الواحد. لكن في القضايا التي تختص بالنساء مثل الرضاعة تقبل شهادة واحدة فقط، وهكذا في الأمور الخاصة بين النساء تقبل شهادة المرأة فيها وحدها ولا تحتاج إلى إسنادها بشهادة امرأة أخرى ولا بشهادة رجل، وذلك لأن هذا من قضايا النساء.
نعم، انت وقت البرنامج الشيخ سعد، إذا كان لكم من كلمة أخيرة.
نعم، الكلمة الأخيرة التذكير بما ابتدأنا به من وجوب أداء من علم بحق لأحد من الناس وحرمان كتمان الشهادة، والتذكير بقول عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كذلك إذا شهد إنسان عليك بما يرى أنه شرع الله فانتبه لا تؤذيه، لأن هذا من أعظم الذنوب والآثام. قال الله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. بعض الناس قد يشهد من أجل الانتقام في بعض القضايا خصوصا الأسرية، يقول انتبه إذا شهدت الله يغضب عليك ويكون هذا من أسباب سوء عاقبتك دنيا وآخرة. ويحذر الإنسان من أن يأخذ مالا ليشهد، فإن من أخذ مالا ليشهد بالزور لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. ويقول الله عز وجل فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين. أشكرك على حسن تقديمك، وأسأل الله جل وعلا أن يعصم الأمة من شهادة الزور، كما أسأله جل وعلا أن يوفق أخواني الذين اتصلوا علينا وأن يجعلهم موفقين مباركين. اللهم اعصمنا من شهادة الزور اللهم يا حي يا قيوم حذر الأمة منها، اللهم يا حي يا قيوم أبعد الأمة عن شهادة الزور برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا الله لكم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي على ما أفضتم فيه في ثنايا هذا اللقاء الهام جدا حول أداء الشهادة على وجهها وثمار هذه الأخلاق أو الخلق الإسلامي الرفيع. بارك الله في علمكم. أيضا أنتم مستمعين الكرام نشكر لكم طيب المتابعة والإنصات، شكرا لكل من تواصل معنا. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.